أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد بدأنا بحث الإمارات والظنون الخاصة في السنوات الماضية، وانتهينا بحمد الله تعالى من بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ثم بعد ذلك كما هو ديدن علمائنا الأعلام يدخلون في مبحث الظنون الخاصة، وأهم هذه المباحث هو البحث في حجية الظواهر وحجية خبر الواحد. ولكن بعض الأعلام ومنهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه قدم قبل ذلك البحث في السيرة، وعقد عنوانا مستقلا للبحث عن السيرة وأقسامها وشروطها ونكاتها ودليليتها ونحو ذلك من المباحث. من هنا ينبغي قبل الدخول في مباحث الإمارات والظنون الخاصة، أو بعبارة أخرى قبل الدخول في مباحث حجية الظواهر وحجية خبر الواحد، لا بد من البحث عن السيرة. البحث عن السيرة يمكن أن يقع في جهات عديدة، ولكنه قبل الدخول في بيان تلك الجهات هناك بعض النكات التي ينبغي الوقوف عندها. النكتة الأولى التي لا بد من الإشارة إليها عندما نقول السيرة، ما هو مرادنا من السيرة؟ هناك بحث بين الأعلام وإن لم يعنون. طبعا ينبغي أن يعلم بأن علماءنا الأعلام في جملة من المباحث قد أشاروا إلى النكات ترتبط ببحث السيرة، ولكن مما يؤسف له لم يعقدوا للسيرة عنوانا مستقلا. الآن عندما ترجعون أنتم إلى الكتب الأصولية لا تجدون عنوانا أو بحثا بعنوان السيرة. نعم، في ضمن الاستدلال على حجية خبر الثقة أو حجية الظواهر في علم الأصول، أو في ضمن الاستدلال على جملة من الأبحاث المتعلقة بباب المعاملات في علم الفقه، قد تجدون إشارات وبيان نكات مرتبطة بالسيرة، إلا أنه لم يعقد لها بحث مستقل. مقدمة لا بد أن نعلم نحن عندما نقول السيرة، هل المراد من السيرة يعني العمل الخارجي للعقلاء، أو المراد من السيرة تلك النكتة الارتكازية وتلك الارتكازات التي تنشأ منها تلك أو ينشأ منها ذلك السلوك الخارجي؟ نحن عندما نأتي إلى العقلاء نجد أنه يوجد عندهم سلوك خارجي. مثلا نجد أنه عندهم من حاز ملك، ولكنه هل مرادنا من السيرة ذلك الواقع الخارجي، الفعل الخارجي، السلوك الخارجي، أو تلك الارتكازات التي صارت منشأ وسببا لهذا السلوك الخارجي. من الواضح أنه الارتكاز في الأعم الأغلب يكون أوسع من العمل الخارجي ومن السلوك الخارجي، لأن السلوك الخارجي والعمل الخارجي يكون عادة محكوم بمجموعة من الظروف التي تحيط به، سواء كانت ظروف صناعية أو ظروف تكنولوجية أو ظروف اقتصادية واجتماعية، هذه قد تحدده. ولكنه عندما نأتي إلى الارتكاز الذي صار منشأ لذلك السلوك قد يكون أوسع من ذلك السلوك الخارجي. من هنا نحن عندما نقول، طبعا هنا فقط الآن بيان المبادئ التصورية، وإلا الدليل والمبدأ التصديقي إن شاء الله تعالى عندما نقف على أدلة حجية السيرة سيتضح بأن الدليل هل يعين على هذا الشق أو يعين على ذاك الشق، يدلنا على هذا أو يدلنا على ذاك. مثلا نفس هذا المثال الذي قدمناه وهو من حاز ملك، لو رجعنا إلى 10 قرون إلى الوراء بطبيعة الحال أن الإنسان أي مقدار يستطيع أن يحوز من الماء عندما يذهب إلى النهر، أو أي مقدار يستطيع أن يحوز من الأرض، أو أي مقدار يستطيع أن يستخرج من المعادن، بحسب الإمكانات التي كانت في ذلك الزمان يكون ما يحوزه قليل جدا لا يخرج عن الأمور الشخصية. أما عندما نأتي إلى الإمكانات الموجودة في زماننا كالشركات المتعددة الجنسيات في العالم التي هي أقوى اقتصاديا من كثير من الدول الموجودة في العالم، هذه إذا أرادت أن تحوز شيئا تستطيع أن تحوز دولة بكاملها، تستطيع أن تستخرج معادن دولة بكاملها. إذا كانت السيرة مقصود بها السلوك الخارجي، فالإمضاء انصب على ماذا؟ على تلك القضية الخارجية والفعل الخارجي. أما إذا كانت السيرة يراد منها تلك الارتكازات الثابتة والتي تكون منشأ لذلك، فبطبيعة الحال سوف تكون أوسع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا البحث، هسه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي في المجلد 4 من تقرير السيد الهاشمي صفحة 234، قال: ونقصد بها أي بالسيرة ما هو أعم من السلوك الخارجي، فهي تشمل أيضا المرتكزات العقلائية وإن لم يصدر منهم بالفعل سلوك خارجي على طبقها. قل لماذا لم يصدر منهم؟ قال: لعدم تحقق موضوعها بعد. والعنوان الجامع، مرادنا من السيرة هذا المعنى، والعنوان الجامع المواقف العقلائية سواء تجسدت في سلوك خارجي أم لا. وكذلك أشار إلى هذا المبحث في المجلد 4 صفحة 246، أيضا أشار إلى هذه النكات، ولعله إن شاء الله نوفق لذلك. قال: في مقدار مفاد الإمضاء للسيرة العقلائية، وهل هو في حدود ما هو معمول به خارجا وقام التعارف عليه، أو يكون الإمضاء أوسع من ذلك وضمن سعة دائرة النكتة العقلائية لها. إذن عندما نقول سيرة الآن بنحو المبدأ التصوري، مرادنا تلك النكات العقلائية وتلك الارتكازات العقلائية التي تكون منشأ لسلوك خارجي معين. هذه نكتة. النقطة الثانية عندما نقول سيرة، السيرة بالمعنى الأعام تنقسم إلى أقسام. السيرة تنقسم إلى أقسام. السلام عليكم ورحمة الله. السيرة تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى سيرة عقلائية وإلى سيرة متشرعية. فيما يتعلق بالسيرة المتشرعية يمكن تقسيمها إلى قسمين. السيرة المتشرعية تارة تكون متمحضة في أنها ناشئة من الشرع، من قبيل أننا نجد أن المتشرعة سيرتهم على الإخفات في الظهرين وعلى الجهر في الصبح والعشاءين. خب، سيرة المتشرعة هذه ما هو منشأها؟ من الواضح أنه ليس لها منشأ إلا ماذا؟ إلا الشارع وإلا بيانات الشارع. هذه نحو من السيرة المتشرعية، وهي السيرة المتشرعية أي السيرة الثابتة للمتشرعة بما هم متشرعة، هذه الحيثية تؤخذ فيها. وأخرى توجد هناك سيرة متشرعية ولكنها إما قطعا معلولة للسيرة العقلائية والنكات العقلائية، أو لا أقل يحتمل أنها معلولة لتلك السيرة العقلائية، من قبيل أننا نجد أن المتشرعة يعملون أيضا بالظواهر. خب، عملهم بالظواهر، المتشرعة، كلامنا في المتشرعة لا في العقلاء، المتشرعة عندما يعملون بالظواهر لا نستطيع أن ندعي جزما أن هذه الظاهرة معلولة للشرع بما هو شرع، لأن هذه السيرة موجودة عند غير الشرع ولكنه وجدت عند المتشرعة أيضا. هذا فيما يتعلق. نعم، لا أنا أقول قد أنه بما هم قد يحتمل أنه أخذوها من العقلاء، وقد لا بما هم متشرعة، وجدوا أن الشارع قبل هذا فعملوا ماذا؟ فعملوا بما أراد منهم الشارع. إذن السيرة المتشرعية، طبعا هذه التقسيمات لها آثار وفروق ستظهر بعد ذلك، الآن فقط نحن بصدد بيان المبادئ التصورية للبحث حتى يتضح أننا نريد أن نتكلم في ماذا. أما فيما يتعلق بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية لها أبواب ثلاثة. العقلاء بما هم عقلاء لهم ظواهر اجتماعية يعملون عليها، ولهم سير ولهم عادات ولهم عرف ونحو ذلك. يمكن تقسيم هذه الظواهر الموجودة عند العقلاء إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول فيما يتعلق بباب المعاملات، فإن العقلاء في باب المعاملات بالمعنى الأعم لهم سير ولهم عادات ولهم عرف ولهم قواعد يعملون على أساسها. والعرف كما يقال ببابك، أنت عندما تذهب إلى أي مجتمع حتى لو لم يكن مجتمعا متدينا لم يعرف الدين أصلا، في النتيجة له هناك مجموعة من العادات والأعراف والسير والظواهر التي تحكم قواعد المعاملات فيما بينهم. على سبيل المثال، أنه من الأمور العقلائية التي تحكم باب المعاملات هو سلامة المبيع، فإن البائع عندما يبيع والمشتري عندما يشتري، هل يريد مبيعا معيبا أو كأنه يريد مبيعا ماذا؟ يريد مبيعا سالما لا يوجد فيه أي عيب أو نقص. من العادات أو من السير والظواهر الموجودة في باب المعاملات عند العقلاء هو عدم وجود الغبن الفاحش بين الثمن والمثمن. عندما يعطي ثمنا يريد مثمنا يقابله، وعندما يعطي مثمنا يريد ثمنا ماذا؟ يقابله، لا فقط يقابله بل يساويه أيضا في القيمة المالية وفي القيمة السوقية. هذه قواعد موجودة في باب المعاملات عند العرف والعقلاء. هذا في باب ماذا؟ في باب المعاملات، هذا الباب الأول. كذلك في باب الأغراض المولوية وعلاقات الموالي والعبيد أيضا لهم قواعدهم الخاصة، ولعله من أوضح تلك القواعد ومن أوضح تلك القوانين التي تحكم علاقات العبيد بالموالي. طبعا عندما أقول عبيد وموالي مو مرادي المعنى الفقهي له، وإنما العلاقات التي تحكم علاقات الأسياد أو الأوامر التي تصدر ممن له قانونية الأمر وإصدار الأمر وممن عليه أن يستمع لتلك الأوامر. نجد أنه إذا كان العابد أو المأمور جاهلا بالأمر الصادر من المولى يكون معذورا، ولعل هذا هو الذي استفاده جملة من الأعلام من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة سيدنا الشهيد أرجع هذه القاعدة إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة عقلائية، لا أنها قاعدة عقلية. قال هذه قاعدة عقلائية تحكم علاقات الموالي بالعبيد في الأعراف العقلائية. أيضا في باب، إذن في الباب الثاني نجد أن للعقلاء قواعد وأعراف وسير تحكم هذه العلاقات. هناك باب ثالث عند العقلاء يتعلق بالأغراض التكوينية، وهو فيما يتعلق بمسألة الرجوع إلى أهل الخبرة أو الرجوع إلى المتخصص. فإن الإنسان إذا مرض في أي عرف من الأعراف العقلائية يرجع إلى من؟ يرجع إلى الطبيب، يرجع إلى المتخصص. وفي كل باب من الأبواب المرتبطة بالأغراض التكوينية هذا المعنى موجود. إذن عندما نقول سيرة عقلائية مرادنا جميع هذه الأبواب، سواء ما يتعلق منها بباب المعاملات أو ما يتعلق منها بباب تنظيم العلاقات بين الموالي والعبيد أو ما يتعلق منها بباب الأغراض التكوينية. إذن على هذا الأساس عندما يقع الحديث عن السيرة هنا ليس مرادنا خصوص السيرة المتشرعية بقسميها، ولا خصوص السيرة العقلائية بأبوابها الثلاثة، وإنما المراد ماذا؟ الأعم. طبعا كل واحدة من هذه لها قواعدها ونكاتها الخاصة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. هاتان نكتتان في بيان المراد من السيرة. أولا النكتة الأولى أن المراد من السيرة ليس هو الموقف الخارجي، وإنما الارتكاز الذي صار سببا ومنشأ لذلك السلوك الخارجي. وثانيا عندما نقول سيرة مرادنا الأعم من السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية بالبيان الذي تقدم. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني هو منشأ الحاجة إلى السيرة. نحن لماذا نحتاج إلى البحث عن السيرة العقلائية أو عن السيرة بنحو عام؟ الجواب عن ذلك هو أننا بعد أن رجعنا إلى الشارع ووجدنا أن أحكام الشارع تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الأحكام التأسيسية التي أسسها الشارع، من قبيل أن صلاة الصبح ركعتان مثلا، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وأنه لا بد أن يجهر في المغرب وأن يخفت ماذا في الظهر ونحو ذلك. هذه أحكام شرعية صدرت من الشارع وهي أحكام ماذا؟ تأسيسية. ولكنه عندما نرجع إلى الشارع وخصوصا في باب المعاملات نجد أن كثيرا من أحكامه ليست أحكام تأسيسية وإنما هي ماذا؟ أحكام إمضائية. إمضاء لأي شيء؟ إمضاء لما عليه العرف والعقلاء. من هنا ينفتح باب الحاجة إلى فهم السيرة ونكات السيرة وشرائطها وحدودها وسعتها وضيقها، باعتبار أن الشارع أوكل كثيرا من أحكامه إلى إمضاء ماذا؟ إلى إمضاء ما عليه العرف والعقلاء. إذن لكي نفهم تلك الأحكام بنحو دقيق ونقف على حدودها على سعتها وضيقها، لابد من الوقوف على ماذا؟ لابد من الوقوف على هذه السيرة الممضاة وهذا العرف الممضى من قبل الشارع. من هنا جاءت الحاجة ومست الحاجة إلى البحث عن ماذا؟ عن السيرة وشرائطها ونكاتها وسعتها وضيقها. هذه مسألة. وكذلك نحن نحتاج إلى السيرة باعتبار أن جملة من القواعد الأصولية والأحكام الأصولية إنما عمدة الدليل عليها هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية، وهذا ما سيتضح بعد ذلك. نحن عندما نأتي إلى بحث الظواهر أو عندما نأتي إلى بحث حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، عمدة الدليل الذي أقيم لإثبات حجية هذين الحكمين الأصوليين إنما هو ماذا؟ إنما هو السيرة العقلائية. من هنا لابد أن نقف على حدود هذه السيرة ونكات هذه السيرة، لأنه يتوقف عليها فهم ماذا؟ فهم حجية خبر الظواهر وخبر الواحد وحدود هذه الحجية. ولكنه هنا قد يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل، وهو تساؤل أساسي: ما ذكر في الأحكام الإمضائية من الحاجة إلى السيرة، أو ما ذكر في حاجة بعض القواعد الأصولية إلى السيرة لم يكن هذا شيئا مستجدا، وإنما هذا موجود من أول ما كتب علم الأصول وكتب ماذا؟ علم الفقه. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه نحن لماذا نجد اهتماما متزايدا بالسيرة في العصور المتأخرة؟ هذا الذي ذكر من الحاجة إلى السيرة كان موجود ماذا؟ من الأول، لا أنه يعني من صدر فقهائنا ومن الصدر الأول من فقهائنا وأصولينا، هذه القضية واضحة ودونت في كتبهم الأصولية والفقهية. لماذا نحن نجد اهتماما متزايدا بالسيرة في العصور المتأخرة، حتى أن مثل سيدنا الشهيد قدس الله نفسه يعقد ماذا؟ يعقد بحثا مستقلا تحت عنوان ماذا؟ السيرة. ما الذي دعا علماءنا الأعلام في العصور المتأخرة في أن يهتموا بالسيرة؟ ما هي تلك الحاجة الملحة التي أدت بهم إلى أن يعنونوا هذا البحث، وهذه الحاجة لم تكن موجودة قبل ذلك؟ في الواقع بأنه هذه القضية نحن أشرنا إليها مفصلا في الأبحاث السابقة، ولكن باعتبار طول الزمان يفصلنا عن تلك الأبحاث نشير إلى ذلك ولو إجمالا. هناك عدة عوامل أدت إلى ضرورة إحياء أو ضرورة الاهتمام ببحث السيرة، بل إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، ضرورة تزايد الاهتمام ببحث السيرة، وإلا السيرة وأبحاث السيرة كان هناك اهتمام خاص بها، ولكن تزايد هذا الاهتمام. يعتقد سيدنا الشهيد، وهذا ما يصر عليه في كتبه الأصولية وفي أبحاثه التي أشار إليها في كتاب اقتصادنا وغير ذلك، بأن هناك مجموعة من القواعد والأطر والمسلمات التي يتكون منه فقه مدرسة أهل البيت. يقول: نحن عندما نرجع إلى فقه مدرسة أهل البيت، هذا الفقه الذي تأسس على يد أمثال الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، نجد أن هناك مجموعة من الثوابت التي لم تتغير لا في ذلك الزمان ولا في زمان لاحق ولا في هذا الزمان ولا في أي زمان آخر. إذا أردنا أن نتكلم بلغة ثقافية، هناك مجموعة من الخطوط الحمراء في فقه علماء الإمامية لا يمكن تجاوز هذه الخطوط وهذه المسلمات والأطر. ثم يقول بأن هؤلاء العلماء تسالموا على قبول هذه المسلمات، وحصلت لهم القناعة القطعية والاطمئنان الكافي أن هذه المسلمات والأطر والقواعد إنما أخذت ممن؟ أخذت من أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي فهي مما جاءتنا ممن؟ من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. توجد هكذا قناعة في كلمات علمائنا الأعلام، حتى لو لم نجد دليلا تطمئن النفس إليه، في النتيجة توجد قناعة أن هذه القواعد والأطر إنما جاءت ماذا؟ إنما جاءت من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الآن أنا لست بصدد بيان الصغريات هذه المسلمات، هذا له حديث آخر، فقط أريد أن أبين النظرية التي يستند إليها السيد الشهيد وجملة من الأعلام. يقول: وهذه المسلمات وهذه الأطر وهذه الخطوط الحمراء بحسب تعبيرنا هي التي يعبر عنها كمحذور في كثير من الأبواب الفقهية، عندما يقال لو التزمنا مثلا بإطلاق حديث لا ضرر للزم تأسيس فقه جديد. هذا المحذور لعلكم تجدوه متكرر على ألسنة فقهائنا، يقولون لو التزمنا بذلك، لو قبلنا إطلاق أدلة القرعة للزم ماذا؟ للزم تأسيس فقه جديد. خب، لقائل أن يقول: ما المحذور في أن يلزم تأسيس فقه جديد؟ يأتي الجواب: أن هذا الفقه الجديد سوف يكون هادما لتلك الأطر وتلك المسلمات التي تسالم عليها فقهاء مدرسة أهل البيت أنه لا يجوز الخروج عنها. وإلا ما المحذور أن الإنسان إذا استند إلى أدلة صحيحة أن يؤسس ماذا؟ أن يؤسس فقها جديد. الجواب: يقولون أن هذا الفقه سوف يتصادم مع تلك المسلمات ومع تلك الأطر. من هنا هذه الأطر كانت موجودة في علم الفقه ومسلم بها من علمائنا قدس الله أنفسهم، هنا جاءوا إلى علم الأصول ليجدوا لها دليلا يثبت هذه الأطر. يقول: من هنا سيد الشهيد، من هنا نشأ عندنا انجبار الخبر بعمل الأصحاب. انجبار الخبر بعمل الإصحاب باعتبار أنهم عندما جاءوا إلى الفقه لم يجدوا دليلا مقنعا لهذه القاعدة، إلا ماذا؟ إلا خبرا ضعيفا، فاضطروا في علم الأصول حتى لا تبقى هذه الدعوة الفقهية بلا دليل أن يؤسسوا لها في علم الأصول ماذا؟ أن الخبر حتى لو كان ضعيفا إذا عمل به الأصحاب فسوف ينجبر ماذا؟ ينجبر ضعفه. وهكذا عندما يعرض الأصحاب عن الخبر فإنه يؤدي إلى كسره وعدم قبوله أيضا هكذا. وهكذا الإجماع وهكذا الشهرة. يعتقد السيد الشهيد هذه الأدلة التي أسست في علم الأصول جملة منها هي من قبيل الدليل بعد الوقوع، يعني أولا المبحث الفقهي كان ثابت في محله لا يمكن التلاعب به، وإنما جاءوا إلى الأصول ليجدوا ماذا؟ ليجدوا دليلا على ذلك. أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، هذا من قبيل ما يفعله العرفاء في كتبهم في العرفان النظري، فإن العارف يعتقد أن كل ما يدعيه إنما يستند إلى كشف كوشف به، لا يستند لا إلى نقل ولا إلى عقل، لا إلى دليل نقلي ولا إلى دليل عقلي. لو سألته ما هو مستندك يقول ثبوتا مستندي ما هو كشفي الذي أعتمد عليه. ولكن لماذا إذن أنت تأتي وتستند إلى أدلة ماذا؟ إلى أدلة عقلية أو نقلية. يقول باعتباري أن الذي أريد أن أخاطبه لم يكاشف كما كوشفت، وإنما أحاول أن أصنع له دليلا يثبت هذا المدعى الذي أدعيه في العرفان وفي الكشف. نفس هذا الدور يقوم به المتكلم. خلوا ذهنكم جيدا يمي حتى تعرفون بأن هذه الأدوار التي يقوم المتكلم دليله دائما هو النقل. المتكلم ليس إنسان يعتمد العقل والدليل العقلي. لذا أنا في كتابي مناهج المعرفة صنفت المتكلمين في دائرة الأبحاث النقلية لا في دائرة الأبحاث العقلية. تقول كتبهم الكلامية مملوءة بأدلة عقلية، أقول هذه من باب أنهم يريدوا أن يتكلموا مع إنسان لا يقبل النقل فيحاولوا ماذا؟ أن يستدلوا له بدليل عقلي. فكل أدلة العارف هي أدلة ما بعد الوقوع، يعني المدعى لا كلام فيه، مسلم لا يمكن التلاعب به، وإنما لا بد من صنع دليل له. كذلك المتكلم فإن أدلته ومدعاه ثابت من ماذا؟ من خلال الدليل النقلي، إنما يأتي إلى العقل حتى يقنع الطرف الآخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا مدعاه كما يصرح به، ولعله إذا وسع الوقت أقرأ لكم بعض العبارات. يدعي أن هناك مجموعة من القواعد والأطر والمسلمات في الفقه الإمامي هذه كانت هناك قناعة بأن هذه لا يمكن التلاعب بها، وإنما لا بد أن نؤسس لها دليلا يغطي يغطيها في الأبحاث ماذا؟ في الأبحاث الأصولية. إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وهدم جملة من هذه المباني الأصولية، يعني من قبيل حجية الإجماع ومن قبيل حجية الشهرة، ثم جملة من الأعلام جاءوا وهدموا ماذا؟ أن الخبر لا ينجبر بعمل الأصحاب ولا ينكسر بإعراض الأصحاب. وكل ذلك البناء الذي كان يغطي ويؤسس لهذه المسلمات الفقهية انهدم عندنا أين؟ في علم الأصول. فكأنه بقيت هذه المسلمات بلا غطاء وبلا دليل يثبت هذه المسلمات. من هنا صارت الحاجة ماسة إلى البحث من جديد في علم الأصول لتأسيس أدلة ماذا؟ لتأسيس أدلة جديدة تثبت هذه المدعيات. ومن هنا ظهر عندنا بحث السيرة من جديد، واعتني ببحث السيرة واهتم به اهتماما متزايدا. انظروا إلى عبارات جملة من تلامذة السيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عباراتهم. عبارة السيد الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 59 هكذا يقول: وما جاء، هذه العبارة، لا، عبارة السيد الهاشمي عفوا في الجزء الرابع صفحة 233 يقول، التفتوا للعبارة، يقول: والواقع أن الاستدلال بالسيرة لم يقتصر على خصوص المسائل الأصولية وفي باب الإمارات كما أشرنا، يعني فقط لم نستدل بالسيرة لإثبات حجية الظواهر أو إثبات حجية خبر الثقة، بل شاع ذلك في الفقه أيضا، خصوصا في مثل أبواب المعاملات التي يكون للعقلاء تقنين فيها. هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هذه العبارة. قال: بل الملحوظ اتساع دائرة الاستدلال بالسيرة كلما تقلصت الأدلة التي كان يعول عليها سابقا. الأدلة التي كنا نعتمدها في علم الأصول من قبيل الإجماع، من قبيل الشهرة، كلما انهدمت وتقلص الاستدلال بها زاد الاعتناء بماذا؟ بأبحاث السيرة. لأي غرض؟ لماذا زاد الاهتمام كلما تقلص ذاك؟ قال: لإثبات المسلمات والمرتكزات الفقهية. هناك كانت مجموعة من المسلمات هذه لا يمكن التلاعب بها من حيث القناعة الفقهية، هذه ثابتة ما يمكن أن نتلاعب بها، ولكنه دليلها انهدم أو دليلها صار محل للنقض والإبرام، فلا بد من تأسيس دليل جديد. من قبيل ماذا؟ ما هي تلك الأصول التي هدمت في علم الأصول؟ قال: من قبيل أمثال الإجماع المنقول والشهرة وإعراض المشهور عن خبر صحيح أو عمل خبر ضعيف، فإنه قد عوض بالسيرة عن مثل هذه الأدلة في كثير من المسائل. يعني بعد أن سقط دليل الإجماع عوضنا عنه ماذا؟ بدليل السيرة. خب، هذه المسائل ما هي؟ قال: التي يتحرج الفقيه الخروج عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو الآراء الفقهية المشهورة. إذن وجه الاعتناء بالسيرة في العصور المتأخرة، وخصوصا في كلمات جملة من الأعلام المعاصرين كسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ومن قبلهما المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، ما هو منشأه كما يعتقد السيد الشهيد؟ منشأه هذه النكتة التي أشرنا إليها. طبعا الآن يبقى بحث، وهو أنه ما هي تلك المرتكزات؟ ما هي تلك المرتكزات التي لا يقبل الفقه الإمامي تجاوزها أو الخروج عن حدودها وخطوطها الحمراء؟ هذه نقطة أساسية، وأنا أتصور في أبحاث سابقة أكدت على هذه المسألة، قلت واقعا واحدا من أهم الأبحاث التي ينبغي واقعا للجيل الجديد من العلماء في الحوزات العلمية ومن الذين تصدوا للأبحاث الفقهية أن يقفوا عند هذه المرتكزات، عند هذه المسلمات، يستخرجوا لنا هذه القواعد والأطر التي لا يمكن للفقه الإمامي أن يتجاوزها. ولعل واحدة من أهمها هذه المسألة التي وقعت موردا للبحث والتحقيق في مجالات متعددة، هي مسألة تدخل الزمان والمكان في الأحكام. ماذا؟ في الأحكام الشرعية، التي جاءت في كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه، وبعد ذلك جملة من الفقهاء من الطبقة الثانية في الحوزات العلمية قبلوا هذه النظرية وحاولوا أن يؤسسوا لها. أنا في اعتقادي أن هذه تعد واحدة من أهم تلك الأطر والمسلمات التي لا يقبل الفقه الإمامي الخروج عنها، يعني مدخلية الزمان والمكان في فهم موضوعات الأحكام الشرعية. إيش قاعد عندنا وقت؟ 5 دقائق. هسه حتى أنه فقط أنا أختم حديثي بمثال حتى يتضح. في باب العبادات، في باب المعاملات، وفي أبواب متعددة. في أبواب متعددة، تعالوا معنا إلى باب صلاة القصر. واقعا صلاة القصر في زماننا أيضا لا بد أن يقصر الإنسان. في ذلك الزمان كان يقطع الفراسخ بتلك المشقة حتى ماذا؟ حتى يصل. الآن عندما يريد أن يقطع المسافة الشرعية لا تتجاوز إلا 20 دقيقة 30 دقيقة، أيضا يقصر أو لا يقصر. طبعا ما أريد أقول بأنه فتوى، لا لا، أريد أقول الآن البحث الذي يطرح هذا. في باب الزكاة عندما ذكروا أنه أجناس التي تقع فيها الزكاة ماذا؟ ها؟ الغلات الأربع و و و و إلى غير ذلك. خب الآن عندما نأتي إلى الحياة الاقتصادية والمعيشية للناس، هل نجد لتلك الغلات الأربع دور في حياتهم؟ وإذا كان لهم فدور ماذا؟ صغير جدا. واقعا الزكاة أيضا توضع على تلك، أو أن الشارع إنما وضع الزكاة على تلك الأجناس باعتبار أنها كانت تمثل ماذا؟ تمثل عصب الحياة، عصب الحياة المعيشية. فهنا أيضا الزكاة في هذا الزمان توضع على تلك. ومن هنا أنتم تجدون الآن تقريبا الزكاة ذهبت وعدمت في حياتنا. لماذا؟ باعتبار أن الأجناس التي توضع عليها الزكاة ليس لها مورد في حياتنا. شوفوا هذا مدخلية الزمان والمكان. الاحتكار، أنت عندما تراجع الروايات تجد أن الاحتكار ذكرت له موارد متعددة. خب الاحتكار الطاقة الكهربائية شلون؟ هل يدخل أو لا يدخل؟ باب الربا مثلا، ملي أحسن. باب الربا مثلا في المجتمعات التي الشارع كان يقول بأن الزيادة محرمة، خد تضخما ما كان موجود في المجتمعات اللي الآن فيها تضخم 100% 200%. يعني أنت عندما تعطي 100 على سبيل المثال اللي يعيشون كانوا في العراق أو اللي كانوا في بيروت أو اللي في لبنان أو اللي موجودين في إيران، خب يعرفون قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران الدولار كان يعادل 7 تومانات، والآن الدولار يعادل ماذا؟ 880 تومان، يعني أكثر من 120 ضعفا، أكثر من 110 أضعاف. ها؟ أنا عندما أعطي لشخص قبل 20 سنة 100 تومان، الآن يرجع ليها 100 تومان. ذاك الوقت 100 تومان أو 1000 تومان كانت تعادل ماذا؟ كانت تعادل 150 دولار. الآن 1000 تومان تعادل ماذا؟ دولار واحد. واقعا 150 ضعف أو 120 ضعف. هنا لي الحق أو ليس لي الحق؟ أوضح ما ذلك في المهور. قل مهر مولانا، المرأة كان مهرها قبل 30 عام مولانا 5 دنانير عراقية أو 3 دنانير عراقية أو 100 دينار عراقي. الآن بعد 50 سنة عندما تريد أن تأخذ مهرها تأخذ 100 دينار عراقي. وهكذا مولانا عشرات بل مئات المسائل تتدخل فيها ماذا؟ لذا تجد أن علماءنا الأعلام الآن انظروا إلى المسائل التي استفتوهم فيها في هذه الأبواب، في الأعم الأغلب يأمرون بضرورة المصالح. لماذا؟ لأنه واقعا لا يمكن أنه حل هذه القضية. نعم قبل 50 سنة 100 دينار، الآن معطيه ماذا؟ 100 دينار. الآن ملك في العراق الإخوة يعلمون قبل 20 سنة مولانا كان قيمة الملك بيت كامل مولانا 1000 دينار 1500 دينار. الآن راجع إليه يقول له صاحبه بيقول له بل في ذاك الوقت أنا أخذت منك 1500 دينار، والآن ما كان عندي وقت أن أعطيك المبلغ. الآن ماذا؟ الآن هاي 1500 دينار مالتي. واقعا هالشكل القضية. هذا الدخول عنصر الزمان والمكان في فهم ماذا؟ في فهم الأحكام الشرعية. طبعا الإطار العام والقناعة العامة في فقه الإمامية أن الزمان والمكان له مدخلية أو لا مدخلية له؟ لا مدخلية له. والواقع الخروج عن هذا الأصل يشكل تأسيس فقه ماذا؟ تأسيس فقه جديد، وهو المحذور الذي يقول لو التزمنا به للزم تأسيس فقه جديد. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.